أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال في وجه حجية الظهور، وقلنا أن الدليل على حجية الظهور هو بناء العقلاء، ويتألف هذا الدليل ذكره المصنف من مقدمتين قطعيتين. تحدثنا فيما تقدم عن المقدمة الأولى والإشكالات التي أوردها البعض والشكوك وعالجناها. بقي الكلام في المقدمة الثانية، وهي أن كما قال المصنف أن من المقطوع به أيضا أن الشارع المقدس لم يخرج في محاوراته واستعماله للألفاظ عن مسلك أهل المحاورة من العقلاء في تفهيم مقاصده، بدليل أن الشارع كذا من العقلاء بل رئيسهم، بل فهو متحد المسلك معهم إلى غير ذلك. يعني حاصلها أنه الشارع كالعقلاء فيما يرتبط به حجية الظهور. هنا الأخباريون أو يعني بعض الأخبارية، طبعا جماعة منهم، لأنهم الأخبارين تقريبا على طبقات وعلى فئات، ليسهم على مستوى واحد من التعاطي مع ما يرتبط به مسألة التعاطي مع البحث الأصولي أو ما شاكل ذلك. هنا نسب إلى جماعة فقط من الأخباريين قالوا ليس ظواهر الكتاب العزيز عن القرآن حجة، ليست حجة هذه الظواهر، وبالتالي لا يجوز العمل بظاهر الكتاب إلا بالرجوع إلى ما قاله أهل البيت عليه السلام في تفسير هذه الآية، وإلا إذا لم يرد عندنا تفسير أصلا لا يحق لنا أن نأخذ بظاهر الكتاب. واضح؟ هذا هو الدعوة، دعوة جماعة من الأخبار. المصنف عليه الرحمة يبدأ أولا يقول احنا نأتي أولا إلى من يقول بحجية ظواهر الكتاب كالأصوليين، وربما جمع حتى من الأخباريين، ربما سأتتبع على كل حال. ولكن من يقول بحجية يعني من يقول بحجية ظواهر الكتاب، هؤلاء لابد أن نعرف مقصودهم ماذا يعني. هنا يذكر المصنف أمور ثلاثة، يقول بأن من أولا يقول بأن من يقول بحجية كل ما في الكتاب أو يقولون بحجية ظواهر الكتاب، لا يقولون يقصدون حجية كل ما في الكتاب، لا، لأنه الكتاب فيه محكمات ومتشابه، وهذا بحث مرتبط به بحث التفسير وبحث علوم القرآن، فيه توجد المحكمات وتوجد ماذا؟ المتشابهات. نعم المتشابهات لا يحق لنا أن نفسرها بالرأي، لابد أن ترجع إلى من؟ إلى المحكمات. فلا يمكن أن نفسر المتشابهات كما صرح القرآن بأنه من هؤلاء الذين يتبعون المتشابه كذا، لهم أغراض يعني للانحراف الفكري وأبعاد الناس عن المقاصد الحقيقية للقرآن. عندما يقول هؤلاء القائلين بأن ظواهر الكتاب حجة، طبعا لا يقصدون كل ما في الكتاب، لا يقصدون كل ما في الكتاب، بل في الكتاب آيات محكمات وأخر كما تعلمون ماذا؟ متشابهات. فالمتشابه لا يمكن تفسيره إلا بالرجوع إلى المحكم. نعم كأنه المصنف هنا يدفع إشكال مقدر، وهو أنه ما دام هناك محكم متشابه إذن هذه تدعم الدعوة الأخبارية بأن أصلا يجب أن نقف ولا يحق لنا أن نفسر أو نستفيد من ظواهر القرآن. يقول التمييز بين المحكم والمتشابه مو ذاك الأمر العسير جدا، لا، إذا صاحب يعني القارئ للقرآن أو المفسر للقرآن بتأملاته باستفاداته بقدراته العلمية يستطيع أن يميز بين المتشابه وبين المحكم، هو أمر عسير أو متعذر، لا. فبالتالي لا يمكن أن نجعل وجود المتشابه حج على عدم جواز الأخذ بظاهر القرآن. هذه مسألة ممكن علاجها، وهي ممكن إرجاع المحكم إلى المتشابه وما إلى ذلك. فكما يقول أصلا السيد العلامة عليه الرحمة في التفسير، كل القرآن محكم. لماذا؟ لأنه إما آية محكمة هذه واضحة، وإما متشابه نرجعه إلى من؟ إلى المحكم. واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عندما يقول هؤلاء بجواز العمل بالمحكم، لا يريدون التسرع بالعمل. صحيح قالهم بجواز أو بالأخذ بظواهر الكتاب، لكن لا يعني أنه بنحو التسرع وعدم الفحص ومعرفة الناسخ والمنسوخ والمخصص والمخصص والمقيد وقراء المجاز وما شئك لذلك. لا، مو بهالسهولة. واضح؟ ليس بالسهولة. يعني أنه إحنا عندما نقول أن الظواهر حجة، يعني بكل بساطة وسذاجة وعمل مع الظاهر بما هو ظاهر وما لا، لا، لا بد من إلمام بهذه العلوم. إذن لا بد من فحص وتدقيق وما شاكل ذلك. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، يقولون بأنه عندما نقول بالأخذ بظواهر الكتاب لا نقصد أنه لكل أحد، حتى للعامي أو شبيه العامي، افتح القرآن وخذ. لا، لا بد من هناك خلفية علمية معرفية تتعلق بفهم الآية وفهم ظواهر القرآن والأخذ بها من خلال العلم والمعرفة، من خلال السذاجة والبساطة، وكل واحد شرعة لكل وارد يفتح القرآن ويأخذ كيفه مثلا. لا، لا، مقصودنا أنه يعني كما مثلا يقرب الفكرة المصنف عليه الرحمة لطيفة، يقول بأنه مثل ما كل كتاب علمي موجود تجد له أهل على كل حال يستفيدون منه، يجدوا لكل مثلا الكتاب هذا في علم الفلسفة أو علم الكلام أو علم الفقه أو الأصول أو ما شاكل ذلك، لكل علم له أهله يفهمونه ويفهمون مقاصده. فبالتالي من لا يفهم يرجع إلى من؟ إلى هؤلاء. يعني مو مقصودنا ظواهر الكتاب بكل سذاجة وبساطة عام وشبيه عام يأتي يأخذ ما يريد، لا 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 لا. نتيجة هناك يوجد يعني مفسرون، يوجد علماء يفهمون مقاصد الكتاب، بمعنى أن الظواهر ليست ممتنعة. يعني احنا نكتفي الكلام ولو على نحو القضية المهملة، نحو القضية ماذا؟ المهملة، بمعنى أنه هناك من يعرف ظواهر الكتاب ولكن وفق آليات وفق علوم وفق مدارج علمية ومعارف وما شاكل ذلك. نعم. وعلى هذا يعني في النتيجة القرآن عندما نقول حجة على العباد، ليس معنى أنها يعني ظاهره حجة لكل أحد وبالنسبة لكل أحد، حتى من لم يتزوج بشيء من العلم والمعرفة، لا لا، حجة لمن يعني له باع في العلم في المعرفة، وعندما يأتي للقرآن يستفيد من هذه المأدبة الإلهية. وإذا كل إنسان واقعا كلما تعمق. نعم. فعلى كل حال، إذا عندما نقول أن القرآن حجة على العباد، مقتضى هو أنه ماذا؟ ليس حجة لكل أحد، بل حجة لمن واقعا له علم ومعرفة وما شاكل. فشاهدنا إذن أنه عندما نقول من يقول بحجية الظواهر يلحظ هذه الملاحظات، لا على رسلها ولا على معنى أنه يقول بحجية الظواهر بمعنى أنه بلا ضوابط ولا حدود، لا. وعلى هذا الأساس نأتي نحن إلى هذه المسألة، وهي مسألة أن من ينكر حجية ظواهر الكتاب ماذا يعني بهذا الإنكار عندما يقول أنستن أن ظهور ظواهر القرآن ليست بحجة؟ أن ظواهر القرآن ليست ماذا؟ بحجة. هل يقصد ما نقلناه من أمر أول وثاني وثالث؟ إذا كان مقصوده هو هذا خب نتفق نحن ومعه، ما عندنا مشكلة. إذا مقصوده أنه لا بد من كذا كذا، يعني لا بد من يعني تمييز المتشابه من المحكم من جهة، من جهة لا بد الإنسان يعرف الناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد وما شاكل ذلك، ومن جهة أخرى لا بد له من علم ومعرفة كذا، مو بسذاجة وبشكل بدوي وساذج أنه يدرك ظواهر ماذا؟ يدرك ظواهر الكتاب. إذا كان مقصود هذه الأمور نحن نوافقه ولا إشكال في ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان هؤلاء يعنون أن لابد أن نجمد على ما ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم، بحيث أنه لا يجوز التعرض لظواهر القرآن مطلقا إلا فقط فيما ورد عند أهل البيت سلام الله عليهم، وما سكتوا عنه نسكت عن، ولا نستطيع أن نفهم شيء منه. قل هذا الكلام مردود جملة وتفصيلا. لماذا؟ لأنه الأدلة على عكس ما تدعون. نجد بأن سيرة النبي وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين على العمل بظاهر القرآن، ويحتجون بظاهر القرآن على ماذا؟ على غيرهم. يستدلون بالقرآن. خب لو لم يكن الظهر حجة كيف يستدل على المخالف؟ كيف حتى يستدل لتوضيح مطلب قرآني لزرارة مثلا الذي هو مؤلف ومن فقهاء أهل البيت سلام الله عليه، ورد عنده روايات كثيرة جدا تدل على أن الظهور حجة بين المتكلم وبين السامع. السامع يحتج بها على الإمام، يقول يا سيدي هكذا الآية، الإمام هم يجيب بنفس المنطق ومنطق حجية الظهور. فإذا لم يكن هناك لغة مشتركة وحجية الظهور بين الإمام وغيره، لم نبني حجر على حجر، لا نستطيع أن لا يكون الإمام قادر على إيصال مقاصده ومعارفه، ولا هذاك يستطيع أن يقول مثلا هذا فهمي للآية صحيح أو خطأ أو ما شاكل ذلك. إذن الظهور حجة لدى الطرفين. فلذلك نجد روايات الإمام سلام الله عليه هو يسأل مثلا زرارة، يقول من يا ابن رسول الله من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ الإمام ماذا أجاب؟ قال بمكان الباء. مكان الباء ذا مخزن يا زرارة، أنت عربي مثلا، وهذا ظاهر في أن الباء مثلا في التبعيض، وامسحوا برؤوسكم. فتجد بأن زرارة كيف يستفيد الحكم من ظاهر الكتاب؟ بركة الإمام، إمام قال له كذا وكذا. مضافا إلى أن هناك أخبار كثيرة على هذه الحقيقة، حقيقة أن سيرة الأمة سلام الله عليهم هي العمل بظاهر الكتاب والاحتجاج بظاهر الكتاب على الآخر سواء كان مؤلف أو مخالف. واضح؟ هذه مسألة. المسألة الأخرى يمكن الرد عليهم من جهة ماذا؟ أنه نفس الكلام، إذا كان ليس الظهور حجة خب لماذا يقصر على ظواهر الكتاب العزيز؟ بل ينسحب الأمر إلى أين؟ إلى نفس كلمات الأمة سلام الله عليهم أجمعين، نفس كلامهم، لن يكون حجة على الآخرين، نفس كلامهم. واضح؟ وبالتالي نقول بأنه في ظواهر المعصومين فيما يرتبط لنا بالتفسير نفس الشيء، عند الأمة فسروا هذه الآية أو تلك الآية، فعلى هذا الأساس نقول بها أنها نفس الكلام، لا يمكن أن نأخذ بكلامهم، لأن بالعكس، لأن الأخذ بكلام أهل البيت فيه من الما فيه من جهات أخرى لا توجد في الكتاب. يعني القرآن مثلا قطعي الصدور، لا نشك في أنه صادر عن الله سبحانه وتعالى، قطعي الصدور بالتواتر، واضح. بينما الروايات تحتاج إلى شغل سندي، أصلا نبحث سندا وردت ما وردت وما إلى ذلك، بعد ذلك نأتي أن هذه ظاهرة في كذا أو ليست في ظاهرة في كذا. فالمسألة فيها أعقد من الكتاب بالنسبة لي. فنفس الشيء، إما أن تقول هذه الآية فسرها الإمام كذا كذا، هل تأخذ بظاهر الكلام الإمام بكل بساطة من دون تأمل، من دون روية، من دون بحث سندي، بحث دلالي؟ الرواية تأخذها مقطوعة أو تبحث عنها؟ لها مخصص، لها مقيد، لها أهل البيت مثلا رفعوا اليد عنها مثلا، ردوها، يوجد معارض لها؟ شغل كثير علمي على مستوى الدلالة وعلى مستوى السند. إذن نفس كلام الأمة سلام الله عليهم. فنفس الشيء نقول في النسبة لظاهر الكتاب، يحتاج إلى قدرة وتأمل وروية وبحث وكشف الدلالة، وهذا كله ما ينافي حجية الظهور، كله يصب على أن الظهور حجة. وبما أن الظهور حجة يعني مسموح لنا ماذا؟ أن نستفيد من القرآن وأن نستخرج كنوزه وأن نستفيد منه بشكل كبير. بالعكس تماما إذا قلنا كما تدعون ليس بحجة، فالتالي هذه دعوة ليس الكتاب ظواهر حجة، هو لا نستفيد من القرآن، بل حتى لا نستطيع أن نستفيد حتى من كلام أهل البيت مباشرة بهالطريقة أن نفسروا هذه الآية وخذ بها. وهذا هم يحتاج إلى شغل علمي شديد جدا ومكثف للوصول إلى الحق في المقام. واضح؟ إذن إلى هذه الدعوة خصوصا هم مضافا إلى أنه مشكلة أخرى بأنه كلام أهل البيت سلام الله عليهم ليس كله ماذا؟ ليس كله ناص، أكثر الروايات منقولة بالمعنى، وهذا بعد يزيد الطين بلة. النقل بالمعنى غير النقل بالناص، صحيح ما في إشكال من جهة أنه أحد الطرق للإيصال معارف أهل البيت، ورد رواية عن أهل البيت أنه بعض الروايات يقول يا ابن رسول الله مضمونة هكذا أنني أنقل معنى، قال له الإمام يعني إذا تتحرر الدقة في نقل المعنى ما في إشكال، مبارد عندنا، وأكثر واثي من قول بالمعنى، فهم هذه يحتاج إلى دقة في التعاطي والتعامل معها. إذن إلى هنا يتحصل أن ما يدعى في المقام ليس كلاما تاما. واضح إن شاء الله. نطبق العبارة بحث آخر سهل إن شاء الله بس ننتهي منه. قال حجية ظواهر الكتاب نسب إلى جماعة من الأخباريين القول بعدم حجية ظواهر الكتاب العزيز، وأكدوا أنه لا يجوز العمل بها من دون أن يرد بيان وتفسير لها من طريق آل البيت عليهم السلام. أقول إن القائلين بحجية ظواهر الكتاب أولا لا يقصدون حجية كل ما في الكتاب وفيه آيات محكمات وأخر متشابهات، بل المتشابهات لا يجوز تفسيرها ماذا؟ بالرأي. ولكن التمييز بين المحكم والمتشابه ليس بالأمر العسير على الباحث المتدبر، إذا كان هذا ما يمنع من الأخذ بالظواهر كدفع إشكال مقدر. إذا تحتاجون بأن وجود المتشابه وبالتالي لا أخذ بظواهر الكتاب، قل لا، تمييز هذا مو ذاك الصعب، من يعني من هو راسخ في العلوم القرآنية يستطيع أن يميز المحكم من المتشابه. يقول ولكن التمييز بين المحكم والمتشابه ليس بالأمر العسير على الباحث المتدبر، إذا كان هذا ما يمنع من الأخذ بالظواهر التي هي من نوع المحكم، والمتشابه يرجع إلى المحكم لا نأخذ به. ثانيا لا يقصدون يعني إلقاء بحجة الظواهر أيضا بالعمل بالمحكم من آياته جواز التسرع بالعمل به من دون فحص كامل عن كل ما يصلح لصرفه عن الظهور في الكتاب والسنة من نحو الناسخ والمخصص والمقيد وقرينة المجاز وما إلى ذلك. ثالثا لا يقصدون أيضا إنه يصح لكل أحد أن يأخذ بظواهره والقرآن وإن لم تكن له سابقة معرفة وعلم ودراسة لكل ما يتعلق بمضمون آياته، فالعامي وشبه العامي ليس له أن يدعي فهم ظواهر الكتاب والأخذ بها، وهذا أمر لا اختصاص له بالقرآن الكريم، بل هذا شأن كل كلام يتضمن المعارف العالية والأمور العلمية وهو يتوخى الدقة في التعبير. شأن الكتب العلمية، ألا ترى أن لكل علم أهلا يرجع إليهم في فهم مقاصد كتب ذلك العلم، وأن له أصحابا يؤخذ منهم آراء ما فيه من مؤلفات، مع أن هذه الكتب والمؤلفات لها ظواهر تجري على قوانين الكلام وأصول اللغة وسنن أهل المحاورة، هي حجة على المخاطبين بها وهي حجة على مؤلفيها، ولكن لا يكفي للعام أن يرجع إليها ليكون عالما بها يحتج بها أو يحتج بها عليه بغير تلمذ على أحد أهلها، ولو فعل ذلك هل تراه لا يؤنب على ذلك ولا يلام، وكل ذلك لا يسقط ظواهرها عن كونها حجة في نفسها ولا يخرجها عن كونها ظواهر يصح الاحتجاج بها. هذا حال الكتب العلمية، القرآن ليس خارج عن هذه الحالة الشأنية بتعبيرنا، هذا شأن كل علم. وعلى هذا فالقرآن الكريم إذ نقول إنه حجة على العباد، فليس معنى ذلك أن ظواهره كلها هي حجة بالنسبة إلى كل أحد، حتى بالنسبة إلى من لم يتزول بشيء من العلم والمعرفة. واضح؟ وحينئذ نقول لمن ينكر حجية ظواهر الكتاب، ماذا تعني من هذا الإنكار؟ إن كنت أواحد، إن كنت تعني هذا المعنى الذي تقدم ذكره، وهو عدم جواز التسرع بالأخذ بها من دون فحص عما يصلح لصرفها عن ظواهرها، وعدم جواز التسرع بالأخذ بها من كل أحد، يقول فهو كلام صحيح، وهو أمر طبيعي في كل كلام عال رفيع، وفي كل مؤلف في المعارف العالية. ولكن قلنا أنه ليس معنى ذلك أن ظواهر مطلقا ليست بحجة بالنسبة إلى كل أحد. واضح؟ هذا قلنا. وإن كنت تعني الجمهور على خصوص ما ورد من آل البيت عليهم السلام على وجه لا يجوز التعرض لظواهر القرآن والأخذ بها مطلقا فيما لم يرد فيه بيان من قبلهم، حتى بالنسبة إلى من يستطيع فهمه من العارفين بواقع الكلام وأساليبه ومقتضيات الأحوال، مع الفحص عن كل ما يصلح للقرينة أو ما يصلح لنسخه، فإنه أمر لا يثبته ما ذكروه له من الأدلة. أنتم ذكرتم أدلة لا تثبت مدعاكم، كيف وقد ورد عنهم؟ بالعكس، الأدلة على عكس مدعاكم. يقول كيف وقد ورد عنهم عليهم السلام إرجاع الناس إلى القرآن الكريم؟ وإذا لم تكن الظاهر حجة كيف يرجعون إلى القرآن الكريم؟ خصوصا انتقل في أبحاث مفصلة في محلها بأنه العرض على الكتاب، عرضوا رواياتنا على الكتاب، ما خالف كتاب الله فهو زخرف. وهذا فرع ماذا أصلا؟ فرع أن الظواهر حجة. خلاص لو لم تكن الظواهر حجة هذا كله يلغى. قال كيف وقد ورد عنهم عليهم السلام إرجاع الناس إلى القرآن الكريم مثل ما ورد من الأمر بعرض الأخبار المتعارضة عليه، بل ورد عنهم ما هو أعظم من ذلك، وهو عرض كل ما ورد عنهم على القرآن الكريم، كما ورد عنهم الأمر برد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود، ما خالف كتاب الله. وردت عنهم أخبار خاصة دالة على جواز التمسك بظواهره، نحو قوله عليه السلام لزرارة لما قال له من أين علمت أن المسح ببعض الرأس، فقال عليه السلام لمكان الباء، ويقصد الباء من قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فعرف زرارة كيف يستفيد الحكم من ظاهر الكتاب. ثم إذا كان يجب الجمود على ما ورد من أخبار بيت العصمة، فإن معنى ذلك هو الأخذ بظواهر أقوالهم لا بظواهر الكتاب، وحينئذ ننقل الكلام إلى نفس أخبارهم حتى فيما يتعلق منها بتفسير الكتاب. نفس الشيء فنقول هل يكفي لكل أحد أن يرجع إلى ظواهرها من دون تدبر وبصيرة ومعرفة، ومن دون فحص عن القراء والطلاع على كل ما له دخل في مضامينها؟ بل هذه الأخبار لا تقل من هذه الجهة عن ظواهر الكتاب، بل الأمر فيها أعظم، لأن سندها يحتاج إلى تصحيح وتنقيح وفحص، ولأن جملة منها منقول بالمعنى، وما ينقل بالمعنى لا يحرز فيه نص ألفاظ المعصوم وتعبيره ولا مراداته، ولا يحرز في أكثرها أن النقل كان لنص الألفاظ. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. النقطة الأخيرة في البحث من الإشكاليات الواردة ما يرتبط من بأنه وردت روايات كثيرة تنهى عن تفسير القرآن، وهذا أحد الأدلة على أن الظهور ليس بحجة. لاحظ، هكذا استدل البعض بأنه ما دام عندنا روايات عديدة تؤكد على عدم جواز تفسير القرآن، من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وبالتالي إذن نستفيد أن الظهور ليس بحجة، وعلي لابد أن نرجع في كل آية إلى ما قاله أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. في مقام الجواب نقول هنا وقع خلط بين التفسير وبين الأخذ بالله، وأين هذا من هذا؟ التفسير كعلم مرتبط له آلياته، له كذا، له ضوابطه، وبالتالي لابد له من أهل، ولا يجوز لكل أحد يفسر القرآن برأسه، حتى تفسير غالب الرأي حرام، لا من خلال الآليات العلمية. وبلا إشكال من أهمها الرجوع إلى ما قاله أمة أهل البيت لما أعرف بالقرآن. لكن كلامنا في الظهور الذي يكون من الأمور الواضحة فتدبر. هذا من جهة. من جهة أخرى نحن نقول بأنه الكتاب العزيز بلا أشكال مقاصد لا ينالها إلا أهل البيت سلام الله عليهم، ولا يمكن وصولها إلى حتى الأوحدي من الناس. القرآن مراتب عالية، وإحنا نتكلم عن ظهور معنى أول المعاني بتعبيرنا. هذا اللي يدركها الكل، لما نقول قل هو الله أحد أحد يستبيله هذا واحد مثلا بهالمعنى البسيط، لكن هذه هم تتضمن معاني ماذا عديدة لا يدركها إلا الأوحدي إلا كذا، ونصل إلى معارف عاجلة لا يدركها إلا من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذا مضافا كما أم نقول بأنه في الكتاب العزيز جهات كثيرة من الظهور، يعني تختلف شدة وضعفا بتعبيرا، ليست على نسق واحد، مع ذلك لا ينفي حجية الظهور، والدليل هذا يحتج بهذا على هذا، وهذا يحتج بهذا على هذا. نعم هناك ظهورات وهناك معاني تعبيرنا حفر في المعنى واستنزاف للمعنى وكذا، هذا يحتاج إلى تأمل، إلى روية، إلى آليات علمية يعني، وهذا كل ما كانت مستوى المعرفي والعلمي للإنسان ينعكس على فهمه للآيات والتدقيق فيها استفادة منها. وذلك مناهج التفسير كثيرة، منهج بالمأثور، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير تركيبي، تركيب تجزئي، تفسير موضوعي، أنواع من التفاسير كثيرة جدا طبعا، تفسير البنائي، تفسير التوحيدي بتعبيرهم، تفسير كذا، أنواع عديدة جدا في معاني التفسير. إذا كلامنا التفسير شيء، وحجية الظواهر ماذا شيء آخر، هذا المطلب. هني ضرب مثال لطيف يقول عندما نأتي مثلا قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، هذه الآية إذا نحن أتينا بظاهرها يعرف الإنسان بأنه الله أعطى نبيه ماذا الكوثر، هذا استفاد منه بهالمقدار، الكل يستفيد، من هو عالم باللغة العربية من أدنى المراتب إلى أعلى المراتب من العالمين باللغة. نعم عندما يقول إنا أعطيناك الكوثر يقول يا رسول الله أعطى محمدا صلى الله عليه وآله كوثرا. الآن يبقى الكلام ما هو المراد من هذا الكوثر، هنا معنى أداق يحتاج إلى بحث وإلى تدقيق، فتتعدد الآراء ما عنده مشكلة. الآن الفهم العامي إن الله أعطى من الرسول الكوثر، المرحلة الثانية الآن ما هذا الكوثر يقع فيه خلاف، هذا مو ضرورة يدركه عامة الناس، هذا يدرك المتخصص الباحث المدقق صاحب البصيرة صاحب المعرفة صاحب الآليات العلمية، فتتعدد الآراء، بعضهم يقول نبوة، بعضهم يقول كذا، بعضهم يقول صديقة الزهراء سلام الله عليها أجمعين، واضح. وذاك يقول بقرية إن شانئك هو الأبتر، أنت ناظر إلى مدى انتشار ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله من ذاك اليوم إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وذاك يقول كوثر على وزن فوعل كثير الخير يعني، والخير الكثير إشارة إلى النسل الكثير لرسول الله، والذي هو من حصر أساسا في الصديقة الزهراء سلام الله عليها. ولك يقول هذا كوثر وصف وليس اسم من أسماء السيدة، وصف لها أو إشارة إلى من أوصافها أنها الطريق لتكثير نسل رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن يقول هذا مثال يعني قريب أنه لابد أن نميز بين التفسير الذي نهي عنه. نعم فعلى هذا الأساس إذن لابد أن لا يخلق بين مقام بحث التفسير وحجية الظهور. يقول وأما ورد من النهي عن التفسير برأيه أحد الإشكالات كانت الأخبارية يعني على الأصوليين، مثل النبوي المشهور من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. يقول فالجواب عنه أن التفسير غير الأخذ بالظاهر، والأخذ بالظاهر لا يسمى تفسيرا حتى في اللغة والعرف، لا يسمى تفسيرا. لما نقول بظاهر كلام أقول فسر، تفسيرنا ما هو كشف القناع مثل ما يقولوا أسفرت المرأة عن وجهها يعني رفعت قناعها وحجابها كذا، على أن مقتضى الجمع بينها وبين تلك الأخبار المجوزة للأخذ بالكتاب والرجوع إليه حمل التفسير بالرأي. يعني هذا إذا نبقي نجمع بين ما ورد من النهي وما ورد من إرجاع الناس إلى القرآن الكريم، هو أنه مقصود القرآن الرواية تمنع التفسير ماذا بالرأي الذي يكون على نحو التسرع والأخذ بالاجتهادات الشخصية وعدم الرجوع إلى القواعد والضوابط. قال على أن مقتضى الجمع بينها وبين تلك الأخبار المجوزة للأخذ بالكتاب والرجوع إليه حمل التفسير بالرأي، إذا سلمنا أنه يشمل الأخذ بالظاهر على معنى التسرع بالأخذ به بالاجتهادات الشخصية من دون فحص ومن دون سابق معرفة وتأمل ودراسة، كما يعطيه التعليل في بعضها بأن فيه ناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا، يعني منع أهل البيت التسبين لأنه يحتوي على ناسخ ومنسوخ لابد من الرجوع إلى أهله. قال: مع أنه في الكتاب العزيز من المقاصر العالية ما لا ينالها إلا أهل الذكر، وفيه ما يقصر عن الوصول إلى إدراكه أكثر الناس، ولا يزال تنكشف له من الأسرار ما كان خافيا على المفسرين كلما تقدمت العلوم والمعارف، مما يوجب الدهشة ويحقق إعجازه من هذه الناحية. والتحقيق أن في الكتاب العزيز جهات كثيرة من الظهور تختلف ظهورا وخفاء، وليست ظواهره من هذه الناحية على نسق واحد بالنسبة لأكثر الناس، وكذا كل كلام فيه ظهورات يعني طولية إنجاز التعبير، بل قد تكون ولا يخرج الكلام بذلك عن كونه ظاهرا يصلح للاحتجاج به عند أهله، بل قد تكون الآية الواحدة لها ظهور من جهة لا يخفى على كل أحد، وظهور آخر يحتاج إلى تأمل وبصيرة فيخفى على كثير من الناس، وهذا لا ينفي أصل حجية ماذا؟ الظهور والرجوع إلى الظاهر. ولنضرب لذلك مثلا قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فإن هذه الآية الكريمة ظاهرة في أن الله تعالى قد أنعم على نبيه محمد صلى الله عليه وآله بإعطائه الكوثر، وهذا الظهور بهذا المقدار لا شك فيه لكل أحد، ولكن ليس كل الناس فهموا المراد من الكوثر، فقيل المراد به نهر في الجنة، وقيل المراد القرآن والنبوة، وقيل المراد به ابنته فاطمة عليها السلام، وقيل غير ذلك، ولكن من يدقق في السورة يجد أن فيها قرينة على المراد منه، ما هي؟ وهي الآية التي بعدها: إن شانئك هو الأبتر والأبتر الذي لا عقب له، فإنه بمقتضى المقابلة يفهم منها أن المراد الإنعام عليه بكثرة العقب والذرية، وكلمة الكوثر لا تأبى عن ذلك، فإن فوعل تأتي للمبالغة على وزن فوعل، فيراد بها المبالغة في الكثرة، والكثرة نماء العدد، فيكون المعنى: إنا أعطيناك الكثير من الذرية والنسل. وبعد هذه المقارنة ووضوح معنى الكوثر يكون للآية ظهور يصح الاحتجاج به، ولكنه ظهور ماذا؟ بعد التأمل والتبصر، وحينئذ ينكشف صحة تفسير كلمة الكوثر بفاطمة عليه السلام لانحصار ذريته الكثيرة من طريقها، لا على أن تكون الكلمة ماذا؟ من أسمائها سلام الله عليها. هذا تمام الكلام إن فيما يرتبط الحمد لله ببحث ماذا؟ ببحث حجية الظواهر، وهو من الأبحاث كما قلنا المهمة. الباب الخامس سيأتي إن شاء الله الحديث في الباب السادس في بحث الشهرة، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.